الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 40 بعد 100 من سنن أبي داود، وهو 3 من كتاب النكاح. قال رحمه الله: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء. الكراهة هنا المراد بها التحريم، فإن الكراهة عند السلف هذا أصلها، كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال: أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا زهير قال أخبرنا داود بن أبي هند عن عامر الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها، سواء كانت سفلى كأخت الأب أو عليا كأخت الجد، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى، أي بنت الأخ أو بنت الأخت، وسميت صغرى لأنها بمنزلة البنت. وهذه الجملة كالبيان للعلة والتأكيد للحكم، يعني هي بمعنى لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وهذا مما علم تحريمه بالسنة، إذ أن التحريم إما أن يكون بالنسب وإما أن يكون بالمصاهرة، والتحريم منه ما يكون مؤبد ومنه ما يكون مؤقت. فالمؤقت تحريم الجمع بين الأختين، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، والمؤبد تحريم الجمع بين المرأة وأمها، لا الجمع ولا الإفراد بعد الزواج. ومنع من ذلك لما يؤدي إليه من قطيعة الرحم وسوء الحال. قال: أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عنبسة قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها. متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك، وهو عند الدارمي، أي في النكاح وكذا في الوطب بملك اليمين. وفي رواية لمسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين الرجل. وفي أخراها قال ابن شهاب: فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث دليل لمذهب العلماء كافة أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها، سواء كانت عمة وخالة حقيقية وهي أخت الأب وأخت الأم، أو مجازية وهي أخت أبي الأب وأبي الجد، وإن علا أو أخت أم الأم وأم الجدة من جهتي الأم والأب، وإن علت فكلهن بإجماع العلماء يحرم الجمع بينهما. وقال الطائفة من الخوارج والشيعة: يجوز، واحتجوا بقوله: وأحل لكم ما وراء ذلكم. واحتج الجمهور بهذه الأحاديث، خصوا بها الآية، لأن المبتدعة قد لا يرون دلالة السنة، ولهذا لا يحتجون بها، أما أهل السنة فيرون دلالة السنة ثابتة. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا خطاب بن القاسم عن خصيف ابن عبد الرحمن، ما حاله؟ ضعيف. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمتين، لكن يشهد له الذي قبله. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري قال أخبرنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، لأن بعض الآي قد يشكل معناها على القارئ حتى يعود إلى طريقة السلف في التفسير. قالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه، وفي نسخة تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقصد في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة: ثم إن الناس استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله عز وجل: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قالت: والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في نسخة عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله تعالى فيها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة: وقال الله عز وجل في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن هي رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. قال يونس: وقال ربيعة في قوله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قال يقول: اتركوهن إن خفتم فقد أحللت لكم أربعة. متفق عليه وأخرجه النسائي. هذه الآية ساقها المصنف لبيان جواز الجمع بين أربع، لكن هذه الجمع اشترط أن يكون ممن لا محرمية بينهن، فمن كان تحريمها مؤبد فنكاحها من باب أولى، وإن كان تحريمها مؤقت فلا يجوز أن تجمع بينها وبين من منع من نكاحها معها. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، صرح باسمه هنا، قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد وهو الزهري قال حدثني أبي وهو إبراهيم بن سعد الزهري عن الوليد بن كثير قال حدثني محمد بن عمرو بن حلحل الديلمي. وفي نسخة الدؤلي أن ابن الشهاب حدثه أن علي بن الحسين حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين بن علي، علي بن الحسين هو زين العابدين من خيار آل البيت الصالحين، مقتل الحسين أي في زمان قتله في عاشوراء سنة 61، وقتل رضي الله عنه مظلوما. لكن هل أمر يزيد بن معاوية بقتله؟ لم يرد ما يدل على ذلك، وإنما لعل الأمير هو الذي بادر إلى قتله بغير أمر، إذ أنه عزم على تقييد الحسين وسوقوا إلى يزيد، والحسين كان قد رضي أن يمشي معهم رضي الله عنه، إلا أن الكبر منعهم من قبول مشيه إلا مقيدا مكبلا مهانا، فأبى رضي الله عنه إلا أن يدافع عن نفسه، ووقعت تلك المقتلة العظيمة التي نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عن المسلمين فيها. وأما أصحاب الشر والضلال فلا عبرة بهم. ثم إن الرافضة اتخذوا مقتل الحسين عيدا وتشيعوا له، وهم الذين أخرجوه من مكة إلى الكوفة، هم الذين أخرجوه برسائلهم المزعومة، فلما جاءهم وجد أنهم قد غرروا به أرسل إليهم مسلم بن عقيل، فلم ينصروه ولم يقوموا معه، ثم قتل مسلم بن عقيل رحمه الله في بيت امرأة بلغ عنه ابنها بعد أن استجار بها. المهم أنه حقبة سيئة وقع فيها من الظلم الله به عليه، سواء أيام مقتل الحسين أو بعد مقتل الحسين، حيث تسلط بعد ذلك ماذا ذلك الكذاب المختار بن أبي عبيد على الدماء، فقتل كل من شك فيه شكا أن له صلة بمقتل الحسين، حتى لو قالوا فلان كان يمشي في تلك الطريق، استحل دمه، فقتل وفعل ما لا يفعل، حتى جاء الله له بمصعب بن الزبير قتله، وقتل من إليه، استمرت بينهم حروب كثيرة، وآخر المطاف بقي هو 7,000 من أصحابه في حصن فقذف الله في قلوبهم الجبن فسلموا أنفسهم لمصعب بن الزبير فقتلهم صبرا في يومهم، حتى عجب ابن عمر من جرأة مصعب، قال: أما عرفتني يا ابن عمر؟ قال: كيف لا أعرف رجل قتل 7000 ممن يقول لا إله إلا الله صبرا. أما المختار الصحيح أنه كذاب وادعى أنه يأتيه جبرائيل وميكائيل. أخته صفية بنت عبيد كانت تحت عبد الله بن عمر من خيرة التابعيات، وأبوه قيل فيه صحابي. وأيضا من زعم أن يزيد يلعن هذا ما حقق المسألة، ما أحد من أهل السنة يقول بلعن يزيد. لعن يزيد هو قول الهادوية والزيدية الذين يقولون إلعن يزيد ولا تزيد، أما أهل السنة لم يأتي عنهم لعن يزيد، بل بعضهم يترحم عليه لحديث أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وبعضهم يقول لا نسبه ولا نحبه. أما لعن يزيد هذا لم يقل به سني معتبر فيما أعلم. لقيه المسور بن مخرمة رضي الله عنه فقال له: هل لك إلي من حاجة أمرني بها؟ أي قال لزين العابدين. قال: فقلت له لا. قال: هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني يقول لعلي زين العابدين: فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، وأيم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص، في نسخة لا يخلصن إليه أبدا حتى يبلغ إلى نفسي. إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل على فاطمة، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس في ذلك على منبر هذا، وأنا يومئذ محتلم، فقال: إن فاطمة مني وأنا أتخوف، وفي نسخة وأنا لا أتخوف أن تفتن في دينها. قال: ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه، أفأحسن؟ أبو العاص بن الربيع. قال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، وفي نسخة فوفاني، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا. متفق عليه، وأخرجه ابن ماجه والترمذي وأحمد. ساق المصنف الحديث لبيان جواز الجمع بين اثنتين، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في الزواج على فاطمة، شفق على علي بن أبي طالب ورحمة به، فلا يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كذا أو كذا، إنما غضبه إذا غضب على الشخص هلك، وربما إذا غضبت ابنته وغضب لها لما يقع بين الأزواج من المغاضبات ونحو ذلك، والمعدد قد يكون هو الظالم، قد يكون الزوج هو الظالم أحيانا. فإذا غضبت فاطمة من علي بن أبي طالب وغضب النبي صلى الله عليه وسلم لغضب فاطمة، لحق علي بن أبي طالب رضي الله عنه الضرر من غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا لم يأذن له في الجمع بينها وبين فاطمة. ومع ذلك قال: إن أحب أن يتزوجها يعني له ذلك، لكن لا يجمع بين فاطمة وبينها. هذا هو المعنى، بارك الله فيكم. قال: فيه إشارة إلى إباحة نكاح بنت أبي جهل لعلي رضي الله عنه، ولكنها عن الجمع بينها وبين بنته فاطمة رضي الله عنها، لأن ذلك يؤذيها، وأذاها يؤذيه صلى الله عليه وسلم، وخوف الفتنة عليها بسبب الغيرة، فيكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت نبي الله عليه السلام وبنت عدو الله. قاله العلامة القسطلاني. قال: بالسند المتصل حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر أنبأنا معمر عن الزهري عن عروة وعن أيوب عن ابن أبي مليكة بهذا الخبر. قال: فسكت علي رضي الله عنه عن ذلك النكاح، أي ترك الخطبة. وبعد ذلك لما حضرتها الوفاة رضي الله عنها أوصته أن يتزوج بنت أختها أمامة بنت أبي العاص، تلك التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها وهو يصلي، فتزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد موت فاطمة. فلما قتل علي بن أبي طالب أوصاها أن تتزوج بعده رجل قال له المغيرة بن فلان لا أستحضره الآن، خشي أن يخطبها بعده معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فيتزوجها. ومعلوم أن الإنسان لا يرغب أن يأخذ زوجته خصمه، بينما لو أخذها صديقه أهون عليه. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن يونس وقتيبة بن سعيد المعنى قال أحمد أخبرنا الليث قال حدثني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليك القرشي التيمي أن المسور بن مخرمة حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول إن بني هاشم بن المغيرة استأذنوا، وفي نسخة استأذنوني أن ينكحوا ابنهم ابنتهم من علي بن أبي طالب، فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما أرابها ويديني ما أذاها. والإخبار في حديث أحمد متفق عليه وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. كذا هنا من أرب رباعيا، وفي رواية مسلم يريبني ما أرابها، من راب ثلاثيا قال النووي يريبني بفتح الياء على قال إبراهيم الحرب الريب ما رابك من شيء خفت عقباه، وقال الفراء راب وأرب بمعنى، وقال أبو زيد رابني الأمر تيقنت منه الريبة وأرابني شككني وأوهمني، قال هو الشارح. ويؤخذ من هذا الحديث أن فاطمة لو رضيت بذلك لم يمنع علي رضي الله عنه من التزويج بها أو بغيرها. وفي الحديث تحريم أذى من يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم بتأذيه، لأن أذى النبي صلى الله عليه وسلم حرام اتفاقا قليله وكثيره، وقد جزم بأنه يؤذيه ما يؤذي فاطمة، فكل من وقع منه في حق فاطمة شيء فتأذت به فهو يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة هذا الخبر الصحيح، ولا شيء أعظم من إدخال الأذى عليها من قتل ولدها. ولهذا عرف بالاستقراء معاجلة من تعاطى ذلك بالعقوبة في الدنيا، والعذاب الآخرة أشد. وفي حجة لمن يقول بسد الذريعة، لأن التزويج ما زاد على الواحدة حلال للرجال ما لم يجاوز الأربع، ومع ذلك فقد منع من ذلك في الحال لما يترتب عليه من الضرر في المآل، وفيه بقاء عار الآباء في أعقابهم لقوله بنت عدو الله، فإن فيه إشعارا بأن للوصف تأثيرا في المنع مع أنها هي كانت مسلمة حسنة الإسلام، أفاده الشارح. قال باب في نكاح المتعة، أي حكمه وهو حرام بإجماع المسلمين، حتى ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه أفتى به، إنما أفتى به على الضرورة، أي حكمه كحكم الميتة، يجوز للإنسان أن يستعمله في حال الضرورة، لكن الصحيح أن المتعة حرام كما تأتي الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها يوم أوطاس إلى الأبد، وما جاء عن علي بن أبي طالب أنه حرمها يوم خيبر هذا وهم، إنما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء وحرم الحمر يوم خيبر، فظن الراوي أنه ذكر النهي عن متعة النساء وعن تحريم الحمر يوم خيبر، وإلا هي كانت حلال إلى عام أوطاس بعد فتح مكة، ثم بعد ذلك حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الربيع بن سبرة. قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن تحريم نكاح المتعة كالإجماع بين المسلمين، وقد كان ذلك مباحا في صدر الإسلام ثم حرمه بحجة الوداع، فلم يبق اليوم فيه خلاف بين الأمة إلا شيئا ذهب إليه بعض الروافض، وكان ابن عباس يتأول في إباحته للمضطر إليه بطول العزبة وقلة اليسار والجدة، ثم توقف عنه وأمسك عن الفتوى به. حدثنا ابن السماك قال حدثنا الحسن بن سلام السواق قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا عبد السلام بن الحجاج عن ابن أبي خالد عن المنهال عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس هل تدري ما صنعت وبماذا أفتيت وقد سارت بفتياك الركبان وقالت فيك الشعراء؟ قال وما قالت؟ قال قلت قالوا قد قلت للشيخ لما طال مجلسه يا صاح هل لك في فتي ابن عباس، هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس؟ فقال ابن عباس إن لله وإنا إليه راجعون، والله ما بهذا أفتيت، ولا هذا أردت ولا أحللت إلا مثل ما أحل الله سبحانه وتعالى من الميت والدم ولحم الخنزير، وما يحل للمضطر وما هي إلا كالميت والدم ولحم الخنزير. قال الخطابي: فبهذا يبين لك أنه إنما سلك فيها مسلك القياس وشبهه بالمضطر إلى الطعام، وهو قياس غير صحيح، لأن الضرورة في هذا الباب لا تتحقق كهي في باب الطعام الذي به قوام الأنفس وبعدمه يكون التلف، وإنما هذا من باب غلبة الشهوة ومصابرتها ممكنة، وقد تحسن مادتها بالصوم والصلاح، فليس أحدهما في حكم الضرورة كالآخر، والله أعلم. انتهى كلام الخطابي. قال أبو السند المتصل: حدثنا مسدد بن مسرهد قال أخبرنا عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء، فقال له رجل يقال له ربيع بن سمرة: أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع، في حجة الوداع شاذ، ففي الصحيح أنه في زمن الفتح، وأبوه وصبر بن معبد تمتع بامرأة، ثم جاء منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي معه. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن ربيع بن صبر عن أبيه صبر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء، خرجه مسلم، وزاد زمان الفتح. جاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال: لم تحل المتعة إلا لنا متعة الحج ومتعة النساء، والصحيح أن متعة الحج سارية ومتعة النساء حرمت، وكان ابن الزبير رضي الله عنه يرى الرجم لمن تزوج بالمتعة، فقد قام خطيبا وقال: وقد بلغني أن بعضهم يفتي بالمتعة، قد أعمى الله عز وجل بصيرته كما أعمى بصره. فقال له ابن عباس: إنك لجلف، لأن ابن عباس كان أعمى البصر، قال: ابدأ بها أنت، والله لأرجمنك بالحجارة، بمعنى أنها زنا صريح، المتعة زنا صريح. يقوم بها الآن إيران مشتهرة عندها زواج المتعة إلى أبعد الحدود، وفي دول الخليج اشتهر الزواج بنية الطلاق، وهذا اختلف فيه العلماء، ذهب الجمهور إلى تجويزه، والصحيح أنه زواج متعة كما أفتى بذلك الأوزاعي وغيره من أهل العلم. فإذا علمت المرأة أنه يتزوجها على نية الطلاق كانت آثمة ومشاركة، وإذا لم تعلم كان الإثم على ذاك، وإلا فإن الإنسان يتزوج المرأة إن صلحت له الحمد لله، ما صلحت له جاز له أن يطلقها، أما على هذه النية الفاسدة فوالله أعلم، الذي يظهر أنه إن لم يكن متعة صريحة فهو أخ المتعة، فننصح بالبعد عنه، وإن قال به من قال من أهل العلم فالمسألة تعود إلى الدليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. تكلمت على هذه المسألة في شرحنا على عمدة الأحكام والحمد لله. قال: باب في الشغار. الشغار بكسر الشين المعجمة وبالغين المعجمة، أصله في اللغة الرفع، يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، كأنه قال: لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك أو رجل بنتك، وقيل هو من شغر البلد إذا خلى لخلوه عن الصداق. الشغار له حالان: حال في بلاد اليمن الآن عندنا، وهو إلى الكراهة أقرب، وهو أن الرجل يتزوج أخت صاحبه بالعكس، لكن يكون بينهما مهر، فهذا إنما ننصح بالبعد عنه لما يؤدي إليه من التنافر والشروط الغير معتبرة في الشرع، إذا لم تستقم هذه ربما أخذ أخته بسبب عدم استقامة زوجته معه، فيحصل تفريق للأبناء ونحو ذلك. أما المحرم هو أن ينكح المرأة ويكون بضعها مهرا لبضع الأخرى، هذا هو المحرم، قال حدثنا القعنبي عن مالك حا وحدثنا مسدد بن سرهد أخبرنا يحيى عن عبيد الله كلاهما عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. زاد مسدد في حديث قلت للنافع ما الشغار؟ قال ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل فينكحه أخته بغير صداق. متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك والدارمي. وهذا تفسير، هذا تفسير من نافع، وأغلب الرواة يرون أنه تفسير من نافع. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن يحيى بن فارس وهو الذهلي قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن بنته، وكان جعل صداقا، فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه لهذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجه أحمد. قال النووي يجمع العلماء على أنه منهي عنه، لكن اختلفوا هل هو نهي يقتضي إبطال النكاح أم لا، فعند الشافعي يقتضي إبطاله، وحكاه الخطابي عن أحمد وإسحاق وأبي عبيدة. وقال مالك يفسخ قبل الدخول وبعده، وفي رواية عنه قبله لا بعده. وقال جماعة يصح بمهر المثل، وهو مذهب أبي حنيفة، وحكي عن عطاء والزهري والليث، وهو رواية عن أحمد وإسحاق. وبه قال أبو ثور بن جرير وأجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ والعمات وبنات الأعمام والإماء كالبنات في هذا انتهى. هذا ما ذهب إليه أبو حنيفة ومن إليه هو الصواب، أنها إذا أعطيت مهر المثل أن النكاح يمضي ويقر عليه، وأما إذا لم تعطى مهر المثل وكانت إحداهن بضع إحداهن مهر للأخرى فهذا باطل. قال باب في التحليل أي حكمه، وهو محرم، لعن الله المحلل والمحلل له. وقد ألف ابن تيمية رحمه الله كتابا الدليل على إبطال التحليل، بل وجعله أسوأ من الزنا. زواج التحليل أسوأ من الزنا لما فيه من الدياثة وقلة المروءات والحياء، فلا بد أن يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته بمهر صحيح وزواج شرعي لا حيلة فيه. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال حدثني إسماعيل عن عامر عن الحارث الأعمر كذاب عن علي قال إسماعيل وأراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل، وفي نسخة لعن المحلل والمحلل له. أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد مطولا، أما من هذه الطريق ضعيف لكن له طرق. قال أبو سند المتصل حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن حسين عن عامر عن الحارث الأعور عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأينا أنه علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال سفيان الثوري إذا تزوجها وهو يريد أن يحللها لزوجها ثم بدا له أن يمسكها لا يعجبني إلا أن يفارقها ويستأنف نكاحا جديدا، وكذلك قال أحمد بن حنبل وقال مالك بن أنس يفرق بينهما على كل حال، انتهى كلام الخطابي. قال الخطابي رحمه الله إذا كان ذلك من عن شرط بينهما فالنكاح فاسد، لأن العقد متناه إلى منتهاه إلى مدة كنكاح المتعة، وإذا لم يكن شرطا وكان نية وعقيدة فهو مكروه، فإن أصابها الزوج ثم طلقها وانقضت العدة فقد حلت للزوج الأول. الصحيح إذا كان بينهما نية التحليل فالعقد باطل والنكاح باطل، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك بنكاح شرعي. هذا هو بارك الله فيكم من أسوأ أنواع الأنكحة التحليل، هذا يجهز المرأة ويسوقها إلى هذا التيس ويسلمها له وينتظرها على الباب حتى يصيب منها ما أصاب، ثم تخرج إليه ويرجع يخليها حتى ماذا، إما أن تعتد وإما أن تستبرع بحيضة، أعوذ بالله من الدياثة. طلقها ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، زواج صحيح. إن أحبت البقاء مع زوجها الأخير فحسن، وإن وقع بينهما الفرقة فالأمر لله. وبعد ذلك إن وقع بينهما الفرقة وأراد الزوج الأول أن يأخذها بعقد جديد ومهر جديد له ذلك. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.